الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في الدرس 19 من دروسي شرح كتاب الإعلام بأحكام الصيام 18 و19، وأذكر المكتوب في المشروع. نعم، وصلنا إلى مكروهات الصوم. قلت يكره الصوم للصائم بوجه عام مع الخلاف ما يلي: أولا، ذوق شيء بلا عذر. ذوق الشيء بلا عذر هذا يكره للصائم، يكره للصائم لغير حاجة لتذوق الطعام، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، لأنه قد يتعرض صيامه إلى الفساد. نعم، ولو كان الصوم نفلا على المذهب عند الحنفية، لأنه يحرم إبطال النفل بعد الشروع فيه. نعم، والحنفية كما تكلمنا في دروس سابقة وبينا عندهم أنه إذا واحد يعني دخل بنافلة بصيام تطوع أو بصلاة أو أي نافلة في العبادات فقطعها فيجب عليه أن يؤديها، واستدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم، أما الجمهور فقالوا إذا أبطل النفلة فلا قضاء عليه ولا شيء، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. نعم، ومن العذر أنه المرأة تحتاج أن تنضخ، تضع الطعام في فيها، تراه مالحا يعني غير مالح مثلا. أيضا مضخ الطعام للولد إذا لا يوجد غير الأم، ويعني شخص أراد أن يشتري شيئا ويريد أن يراه برا يعني حارا باردا، كمن اشترى مثل الفلفل، فهذا يتذوقه بلسانه ويمجه. نعم، أما لغير العذر فيكره، يعني مو كل إنسان يدي يذوق شيء، يعني لا يصح ذلك، لأنه قد يؤدي إلى فساد صومه، قد يؤدي إلى فساد صومه. نعم، نقل عن الإمام أحمد قوله: أحب إلي أن يشرب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس به. وعندهم قالوا: إن وجد طعم الذوق في الحلق فقد أفطر. نعم، وهذا يعني في المسألة خلاف بين أهل العلم. قال النووي رحمه الله تعالى: قال يكره له مضخ الخبز وغيره من غير عذر، وكذا ذوق المرق والخل وغيرهما، فإن مضخ أو ذاق ولم ينزل إلى جوف شيء منه لم يفطر. ما عنده مشكلة بها، أنه إذا ذاق ولم ينزل شيئا لم يفطر. فإن احتاج إلى مضخه لولده، وهذا قول النووي، أو غيره، ولم يحصل الاستغناء عن مضخه لم يكره، لأنه موضع ضرورة، عنده ضرورة، وهذه ليست بالضرورة، لأن الضرورة لها محلها والضرورة لها محلها. وأنا بينت بمقال سابق مهم جدا ضابط الضرورة. نعم، مو كل شيء يقول لك ضرورة ضرورة، لا، الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة لها محلها وضابطها، وأن لا يفقد الإنسان عضوا من أعضائه أو حياته بتركها. زين، فليس كل شيء ضرورة، ليس كل شيء ضرورة. بعضهم ساكن في بيت يقول لك: والله نأخذ سلفة من البنك قرض ربوي وهذه ضرورة. لا، مو ضرورة، هذه مو ضرورة. نعم. ولها شروط، وذكرت هذا المقال مهم جدا، موجود على صفحتي في التليجرام والفيسبوك وغيرهما. نعم. جاء في البيهقي بإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء، يعني المرقة ونحوها. نعم، هذا قول ابن عباس. وجاء الحديث بلفظ: لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر. نعم. ورواه طبعا ابن جعل وابن أبي شيبة وكذا البيهقي في الكبرى. وأيضا جاء عن الحسن البصري أنه قال: لا يرى بأسا أن يطعم الصائم العسل والسمن ونحوه ثم يمجه. نعم. مسألة ثانية، مسألة مضخ العلكي بكسر العين، العلكي بكسر العين، ويأتي العلك ويراد به فعل الفاعل الذي يمضخ. العلك، العلك فعل، قل هذا علك علكا، يعني مضخ العلكة. زين، اي نعم، هذا طبعا مكروه. زين، ويقسم الى قسمين. القسم الاول هو في مادة سكرية كالذي يباع بالمحلات الآن. زين، وهذا يفطر ولا خلاف في ذلك، لأنه في مادة سكرية، وهذه مادة سكرية يعني يدخل الجوف ومفطرة. يعني النوع الثاني من العلك هو الذي يعني يكون بلا مادة سكرية ولا شيء يرافقه، يعني مادة ترافقها أو مخالطة معها، ولا يتحلل، مثل العلك المي. عندنا بالعراق علش مي يسموه. علك مي بالعراق يقسم إلى أنواع: علك مي مخبوط ويا الهيل، زين، يخبطوا مع الهيل، الآن يباع يعني، هذا لا يجوز، يخبط مع الهيل ويخبطوا مع بعض الدارسين ويخبطوا مع يخلطوا مع ال، فهذا لا يجوز. أما النوع الثاني هو العلك اللي يسمى علك الماء الخالي فقط، علك يعني، هذا يعني لا في مادة سكرية ولا في شيء مخالط له، وأيضا يسمى باللبان. أكو علك نوع يسمى باللبان، يسمى بأسامي كثيرة يعني. نعم، يصير مر، علك مي مو مر، ليس مرا، علك اللبان مر، ويستخدم للعلاج يعني. على أي حال هذا يعني يجوز، لكن ليس على الإطلاق، يعني ليس على الإطلاق، لأنه يكره. لكن الإنسان قد يكون مريضا بحاجة إلى أن يعلك. زين، يعني مثلا امرأة عندها قولون، زين، وتحتاج تنضخ العلك حتى لا تأثر. امرأة يعني عندها مثلا جفاف في الغدد، تحتاج دائما تعلك، يعني شخص عنده مرض بالفكين يحتاج انه يعلك، فهذا لا بأس. زين، اما بدون حاجة لا، يكره مضخ العلك للصائم دون حاجة، يعني يكره. واضح. زين، العلك اللي غير مخالط هذا قلت يكره مضخه ولا يحرم، وممن كرهه الشعبي والنخعي ومحمد بن علي وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي، وذلك لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش. ورخصت عائشة في مضخه، وبه قال عطاء. رخصت عائشة رضي الله عنها في مضخه، وبه قال عطاء، يعني مضخ العلك، لأنه لا يصل إلى الجوف، فهو كالحصاد، واحد خلي الحصاد في فمه. زين، والريق، أو الريق موجود من جسمك يعني، يعني هو من تمضخ العلك. زين، حيأتي الريق، الريق ما جاء من الخارج ولا أتى من نفس العلك، لا، هو أصلا أتى من جسدك يعني، عرفت كيف؟ والريق بلعه جائز، لا يعني خلاف في ذلك. زين القول الذي ذكره أهل العلم قلنا يكره وقالت عائشة وعطاء بالرخصة وقالوا لا يصل إلى الجوف. زين ومتى مضخه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر لم يفطر. وإن وجد طعمه في حلقه ففيه وجهان، طعمه قد يكون بعض مثل بطعم، فإن وجدها في حلقه فوجهان، أحدهما يفطره كالكحلي إذا وجد طعمه وهذا بعيد. زين لأن المضمضة بها طعم، إذا واحد جعل الحنظل في قدمه يجد طعمه مرارة في ممكن شيء يجد طعمه في فمنا وفي الحلق هذا يفطر. لا فلهذا نقول يعني بعض المشايخ توسعوا في مسألة القطرة الإذن والأنف والعينين، وإحنا تكلمنا أن كل القطرات جائزة، أنف أذن عينين، وتكلمنا بأنها لا تصل إلى الجوف إما أن لا يوجد مخرج مدخل إلى الجوف أو كالأذن مثلا، زين لا يوجد مدخل إلى الجوف إلا لمن كانت طبلته مخروقة، فيعني لا نضيق على الناس. طعم اللي نجده في الحلق نجده عند في المضمضة، زين نجده إذا واحد مريض نجده يعني طعم موجود يعني لا يخلو حلق وريق وكذا من الطعم. زين الطعم تأكل أنت وأذنت طعم يبقى بحلقك، خبوا واحد يظل يبصق. فدائما يقول يا أخواني مشايخ لا تضيقون على الناس، ترى الناس الآن يعني بصراحة يتكلم صراحة بعيد عن الله عز وجل، الناس الآن تائه يعني ما تعرف من الإسلام إلا اسم ولا من القرآن إلا رسم، لا يعرفوا القرآن لا يعرفون كل شيء يعرفون، يعني شباب تجده بعمر 20 و25 والله العظيم تسأله تقول له من النبي يقول لك ما أعرف من النبي، ما يعرف اسم النبي أصلا. زين فيعني تضيق عليه وهذا غير جائز وهذا غير جائز وهذا لا يجوز وهذا ما أعرف، لا الأمر إذا في قول وسعة ده الأمر. زين ما دام لا يوجد نص في المسألة فالأمر واسع، يعني أمر واسع، لا تضيقون على الناس يا مشايخ، لا تضيقوا على الناس فيما جعل الله فيه رخصة. زين فالله سبحانه سكت عن أمور هذه رحمة، رحمة غير نسيان أو غير نسيان. زين فلهذا الله سبحانه سكت عنها يعني باب رحم الناس، واضح. زين فقالوا ذلك. والثاني لا يفطره لأنه لم يزل منه شيء ومجرد الطعم لا يفطر، بدليل أنه قد قيل من لطخ باطن قدمه بالحنظلي وجد طعمه ولا يفطر. نعم قال أحمد من وضع في فيه درهما أو دينارا وهو صائم ما لم يجد طعمه في حلقه فلا بأس به وما يجد طعمه فلا يعجبني. وقال عبد الله سألت أبي عيد الصائم يفتر الخيوط قال يعجبني أن يفسق. يعني هذه تكلم على قرائن في أنه يعني لا تفطر. قال الشافعي والأصحاب من الشافعية يكره للصائم العلك لأنه يجمع الريق ويورث العطش والقيء. وروى البيهقي بإسناده عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لا يمضخ العلك الصائم. نعم وهذا الحديث موقوف، زين الحديث ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني موقوف عليه. قال النووي الشافعي قال أصحابه لا يفطر مجرد العلك ولا بنزول الريق منه إلى جوفه فإن تفتت فوصل من جرمه شيء إلى جوفه عمدا وشك في ذلك لم يفطر ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه أو جرمه طبعا خطأ جرمه. زين لم يفطر لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له هذا، يعني حتى لو كنت الطعم ونزل لا يفطر. زين إذن الخلاصة في مسألة العلك، العلك يكره مضخه لغير الحاجة ولو مضخ، وأقصد العلك هنا اللي هو علك المي وعلك اللبان يسموه ذكر اللبان يسموه، زين يسموه مستكة يمكن في بعض البلدان. زين فهذا جائز لا بأس به للمريض وللي يحتاج إلى العلك. زين وإن وجد طعمه في الحلق فلا يفطر. زين. ولهذا قال كما جاء في المجموع الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: وحكى الدارمي وجن علي بن قطان أنه إن ابتلع الريق وفيه طعم وأفطر وليس بشيء. يعني هذا القول الذي ذكره ليس بشيء. زين. إذن العلك الذي يكون خاليا من المادة السكرية ولا مخالط له ووجد طعمه لا بس، ما دام ما في مادة سكرية ما في مادة مخالطة له خلاص لا بأس به للذي يحتاجه. زين. التقبيل في الصعب من المكروهات أنه يقبل الرجل زوجته إذا كان يشك في خروج المذي والمني. نعم، سنتكلم في تفصيل ذلك، وقسمتها إلى قسمين: قسم لم يأمن عن نفسه وقوع مفسدة من الإنزال والجماع، الذي لا يأمن عن نفسه لا على نفسه لا يجوز له أن يقبل زوجته، يكره ذلك زين لأنه يؤدي إلى المذي، وإذا خرج المذي عند المالكية وعند الحنابلة يفطر وعليه القضاء. إذا خرج المذي عند المالكية وعند الحنابلة يفطر وعليه القضاء زين عند القبلة. واضح؟ زين. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. فنظر بعضنا إلى بعض. شوف هذا الحديث أصل، هذه فائدة نفيسة، هذا الحديث أصل في أن الفتية تتغير باختلاف الأشخاص والزمان والمكان، الفتية تتغير باختلاف الأشخاص والزمان والمكان، هذا ليس مطلقا، يعني في الأصول لا تتغير، في الأصول لا تتغير، أما في الفروع لا، قد يأتي فيها التغيير. فجاء شخص شاب قال: لا أنا قبل زوجتي، قال: لا تفطر. جاء الشيخ كبير يعني بالعمر قال: أنا قبل زوجتي، قال: لا تفطر. وقال له: نعم. يعني زين الصحابة ظل أحدهما ينظر إلى الآخر. قال: فنظر بعضنا لا بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه. لاحظ، ففرق بين الشاب والشيخ، قال لك الشيخ يملك نفسه، أما هذا لا. واضح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عند المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه. شخص رخص، شخص نهى، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. لاحظوا، تغيرت الفتوى بتغير الأشخاص، بل حتى الرؤية، حتى الرؤية تتغير بتغير الأشخاص. هذه فائدة، يعني تفسير الرؤية تتغير بتغير الأشخاص. جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت في المنام إني أؤذن. فقال له: ستسرق. ذهب. جاء رجل ثاني فقال له: رأيت في المنام إني أؤذن. فقال: سوف تذهب إلى الحج. فسألوا ابن سيرين، قالوا: قلت لهذا بأنك ستسرق، ستتهم بالسرقة، ستتهم بالسرقة، وقلت لهذا بأنك ستحج. قال: نعم، هذا رأيت منه الفساد. زين. فاستدلت بقول تعالى في قصة يوسف زين في ذلك. وهذا استدللت من رؤيتي له بأنه من أهل الصلاح في قول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا زين وعلى كل ضامر الآية. وأذن، وقال هنا فأذن، فهذا الحج زين، وهذا أذن مؤذن في سورة يوسف، أذن مؤذن أيها العير إنكم لسارقون. فاختلفت باختلاف الأشخاص. زين. وطبعا جاء أيضا عن ابن عباس نفس الشيء، رخص الكبير الصاف مباشرة وكره للشاب، وكره للشاب. هذا رواه ابن ماجه ورواه مالك والشافعي والبيهقي بإسانيده بالصحيح. زين، وضحت كيف المسألة؟ هكذا. زين، ولأنه إذا لم يمن المفسد ربما وقع في الجماع فيفسد صومه، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. ومحل الكراهة إذا كانت القبلة بقصد اللذة، لا إذا كانت بدون قصدها، كي تكون بقصد وداع أو رحمة فلا كراهة. يعني شخص قبل زوجته يسافر قبلها وداع، أو جاءت مثلا بالسفر، أو يعني رأى تبكي وقبلها يعني من رأسها. فإذا جعلوا الضابط في الكراهة، في كراهة القبلة، هي للشهوة، هي التي تثير الشهوة. أما إذا كان في قصد وداع أو رحمة فلا كراهة. الثاني إذا أمن على نفسه، زين، واحد يأمن على نفسه، فهنا يباح له أن يقبل زوجته إذا أمن على نفسه ويملك نفسه ويأمن من وقوع مفسد، فهذا لا بأس. وهذا عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. واضح. الدليل في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فهذا قال ولكنه كان أملككم لإربه، إربه شهوته، الإرب حاجته، حاجة الإنسان، زين، وشهوته. نعم. فجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما. هو ظن سيدنا عمر أنه هذا فعل كبير، زين، فقبل وحضن، حششت يعني ما دعوه زوجته وكذا وهاي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مضمضت يعني، زين، تجد طعم، هل هذا يفطر؟ قال لا ما بفطر. قال إذن ففيما، يعني فيما تسأل أصلا يعني، زين. نعم. فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، وهي بكسرة الهمزة مع إسكان الراء، وروي أيضا بفتحها جميعا. نعم، أي حاجته، يعني يستطيع أن يمتلك نفسه. واضح. وهذا جاء عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم، فقال سل هذه لأمي سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال رسول الله قد غفر الله لك وتقدم بذنبك واتخر. النبي قال، جاء سأل عمر بن أبي سلمة فقال سل هذه لأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال يا رسول الله إنك قد غفر لك وتقدم بذنبك وتأخر، يعني هذا معناه يعني وإن أنت الله غافر ذنوبك، حتى لو شو تسوي سوي الله غافر لك ذنوبك. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، زين، كل ثلاثة الذين يعني جاءوا وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، فقال والله، زين، إني أتقاكم لله وأخشاكم له، يعني إذا كان حرام أنا ما أسوي حتى لو الله غافر لي ذنبي، ولو كان مكروه أنا ما أسوي حتى لو الله غافر لي ذنبي، والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. نعم. أما ما جاء في حديث ميمونة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطر، فالحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني بإسناد ضعيف. واضح. إسناد ضعيف لا صح أنه قال له فقد أفطر. واضح. زين، ذكرت قول النووي في المسألة، وذكرت مسائل في القبلة كثيرة، يعني ما أريد إحنا كل شيء يعني نتكلم فيها. زين، قلت هو يرى جمهور الفقهاء المباشرة والمعانقة ودواعي الوطئ كاللمس وتكرار النظر حكم وحكم القبلة فيما تقدم. فائدة، يرى جمهور الفقهاء المباشرة والمعانقة ودواعي الوطئ، يعني واحد يحضن زوجته يقبلها كذا، زين، ولا يلمسها ويضر إليها، قالوا حكمها حكم القبلة، نفس ما تكلمنا بالقبلة نفسها في هذه. وقال المالكية تكره القبلة بقصد اللذة للصائم لو علمت السلامة من خروج بذي أو بذي. المشكلة مو بالبني، احنا البني نقدر نعرف نضبط نفس السلامة، عنده شهوة قوية تعرف. المشكلة بالبذي، البذي يخرج مرات شهوة ضعيفة وتخرج، فلهذا واحد لا يورط نفسه، واحد أحدنا لا يورط نفسه. نعم يجتنب ذلك إذا وجد نفسه لا يستطيع. زين. واتفق الفقهاء على التقبيل ولو كان بقصد اللذة لا يفطر الصائم ما لم يسبب الإزال، أما إذا قبل وأنزل بطل صومه اتفاقا من المذاهب. هل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه، لا كفارة عليه في الصحيح. زين. التقبيل في الاعتكاف نفس حكم الصائم، التقبيل في الاعتكاف. زين. ونفس الأقوال عند الأئمة، واضح؟ سيأتينا في الاعتكاف. الحجامة، زين، على عجالة حتى نخلص الكتاب. الحجامة باختصار جائزة للصائم، ويكره إذا فيها يعني ضعف، إذا تضعف المسلم، وهذا عند الجمهور. الحجامة يعني جائزة لكن تكره إن كانت تضعفه، واضح؟ وهل هو يفطر؟ على قولين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء إنه لا تفطر، وبه قال كثير من السلف وعليه قول الصحابة، بخلاف الحنابلة. حنابلة من مفردات الحنابلة إن الحجامة تفطر، من مفردات الحنابلة في المذهب عندهم إن الحجامة تفطر، وإلا هي لا تفطر، واضح؟ وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد وأبو سلمة وكثير من الصحابة ومن التابعين، سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيرهم. إذن الحجامة لا تفطر، الحجامة لا تفطر. زين. أقوال الأئمة الأربعة في الحجامة وفي كراهيتها إذا كانت تضعف تراجعونها، أعطيكم الأدلة على أنها لا تفطر. ما الدليل؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس، زين، قال احتجم ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. خلاص جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وضحت؟ كتبوا الأسئلة حيث الدرس إذا كان هناك سؤال. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني درجة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم ينهى عنهما إلا إبقاء على أصحابه. شو لاحظ؟ يعني النهي لحكمة لأنه يضعف، فإذا كان لا يضعف لا شيء عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي. من اللي قال؟ قال أنس، قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وصائم. أجانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل الصحابة، انتهى الأمر. يعني هذا يدل على إيش؟ على أنه يجوز للصائم أن يحتجم، واضح؟ لكن يكره إذا كان تضعف. جاء إنه في حديث ثابت البناني قال إنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، واضح؟ القول الثاني قلت تفطر وهو مفردات الحنابلة، زين، وذهب به بعض أهل العلم من الصحابة وبعض الشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب المحجوب. أفطر الحاجب والمحجوب هذا منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم وبفعل الصحابة رضي الله عنهم وبقول أنس، زين، عندما تكلم قال أفطر هذا ثم رخص، على أنه كانت منسوخة، زين. أما المحجوب اللي زين الحاجب كان قديما يمص الدم فيؤدي ذلك إلى فطره، الآن أصلا لا توجد هذه الآلات، هي كلها آلات يدوية تستخدم في الحجامة. النووي رحمه الله تعالى ذكر حديث أفطر الحاجب المحجوب فأجاب عليها بأجوبة. هاي الأجوبة مهمة تراجعونها، هي ستة أجوبة زيادة ذكرها إمام النووي رحمه الله تعالى في مجموع في الرد على قوله أفطر الحاجب المحجوب. سادسة من المكرهات الفصد. الفصد الحجامة هو طبعا إخراج دم من الجسد زين عن طريق التشريح، أما الفصد لا، عرق في القدم أو في مكان معين، هذا العرق ترفع رجل وتضع رجل هو القدم، ترفع قدما وتضع قدما فيخرج الشريان الرئيسي في قدم، يضرب هذا الشريان بالموس فيسمى فصدا، يعني يخرج الدم بكثرة، قد يكون في أماكن أخرى هي خطيرة، هذا مثلا فصد يعني خطير جدا قد يؤدي إلى نزيف يعني. زين، نفس حكم الفصد نفسه باختصار هو حكم الحجامة حتى في اختلاف الأئمة الأربعة. لو قلنا الجمهور أجازوها والحنابلة لم يجيزوها، نفس الشيء بالفصد، نفس الحكم. زين، نقف إلى المبالغ في المضمضة والاستشاق في الصوم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم علمكم. حياك الله أستاذ عرب، شيخ عرب، شيخ علي بلوغ المرام، بارك الله فيكم. إبراهيم، أستاذ إبراهيم، نفع الله بك حبيبي. يقول أستاذ أحمد غانم، كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا يملك نفسه وحديث عائشة رضي الله عنها في المباشرة وأن النبي يباشر نساءه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، يملك شهوته. زين، هذا هو الجامع بينهما، النبي صلى الله عليه وسلم يملك شهوته، هي عللت أنه قبل، وليش قبل، لماذا قبل؟ لأنه يملك شهوته وحاجته. نعم، حياكم الله، بارك الله فيكم حبيبي زيد، أستاذ بهاء، بارك الله فيكم عدنان الأوسي، أبو معاذ، استضياف حضرة الفخر، زين، إن شاء الله، بارك الله فيكم ونفع الله بكم بعلمكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.